الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ثم أنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها. يذكر المصنف في المقام تفصيل في الشروط التي تقدم أنها تقع معانا عليها بالبيع. أصل حديثنا كان في الجواب عن سؤال: هل أن البيع لمن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام يكون البيع صحيح أو باطل؟ ذكر المصنف أكثر من وجه كما سيأتي بعد هذا المطلب، نحررهن الوجوه. كانت النقطة الأخيرة حول مسألة الإعانة على شرط الحرام، الإعانة على مقدمة الحرام، هل هو حرام أو لا؟ فصار من المناسب أن يذكر المصنف هذا التحقيق لبيان التفصيل في الشروط المعان عليها. فيقول المصنف، حاصل كلام المصنف، أن الشروط على نحوين، على قسمين: تارة تنحصر فائدة الشرط بالاستعمال المحرم كمناولة العصا للظالم لضرب المؤمن، وكاستعارة الكأس لشرب الخمر، فإن الظرف الذي وقعت فيه المناولة والاستعارة حاكم بانحصار الفائدة بالحرام، فالظالم حال كونه غاضبا وفي مقام ظلم المؤمن ويستعير أو يطلب مناولة العصا، فمن يناوله العصا لا يكون قاصدا بالمناولة إعانة الظالم، ولكن المناولة تنحصر في كون العصا تستعمل في المحرم في ضرب المؤمن. وهكذا بالنسبة لاستعارة القدح وهو على مائدة شرب الخمر مع توفر الخمر، وهو بين أقرانه ممن يشربون الخمر، فالظرف حاكم بأن هذا القدح الذي هو يصلح للحلال كشرب الماء ويصلح للحرام كشرب الخمر، لكن الظرف حاكم بكون منفعته للحرام فقط. في مثل هذا القسم من الشروط يقول المصنف: مع الانحصار في الاستعمال المحرم يصدق أو يكون محرما. لماذا؟ لأنه عرفا يصدق على الإعارة وعلى المناولة أنه إعانة على الحرام عرفا، بحسب العرف تصدق الإعانة في هذا القسم. هذا القسم الأول. القسم الثاني من الشروط: ما لم تنحصر فائدته في المحرم، وإن علم المعطي أو البائع أن المشتري أو الطرف الآخر سيستعمله في المحرم، ولكن المنفعة بنظر العرف لا تنحصر بالمحرم، كمن باع العنب للخمار، شخص هو عمله يصنع الخمر، فإذا باعه العنب بنظر العرف لا تنحصر فائدة العنب بصناعة الخمر، فإن الخمار قد يبيع العنب وقد يأكل هو العنب أو عائلته أو ضيفه، فكما يأخذ العنب لصناعة الخمر كذلك يأخذ العنب لأكله مثلا أو للانتفاع ببيعه وثمنه، فبحسب نظر العرف مثل هذه المنفعة، مثل هذا الشرط وهو البيع والتمليك عن تملك المشتري الخمار للعنب، بنظر العرف لا تنحصر المنفعة في الحرام. إذن هناك قسمان من الشروط، مرة تنحصر المنفعة في المحرم بنظر العرف هذا الانحصار لا بنظر العقل، ها نلتفت، بحسب العقل هناك إمكان للاستعمال في المحلل وفي المحرم، ولكن بحسب العرف تنحصر المنفعة في المحرم، وأخرى بحسب العرف المنفعة لا تنحصر في المحرم. المصنف يقول في القسم الأول البيع باطل لأنه إعانة على الحرام، وفي القسم الثاني البيع لا يكون باطلا، طبعا في القسم الأول البيع باطل أو نفس الفعل المعان به يكون محرما، فإذا كان بيعا يكون باطلا، وإذا كان غير البيع كالمناولة والإعارة يكون نفس الفعل محرم وآثم فاعله. أما القسم الثاني فلا يكون البيع أو الفعل محرما فلا يبطل البيع، وفي كلا الحالين النكتة واحدة وهي الانحصار وعدم الانحصار بنظر العرف. والوجه في ذلك، الوجه في الحرمة هو صدق الإعانة بحسب النظر العرفي، أن العرف ينظر للقسم الأول من الأمثلة بمقتضى الانحصار، العرف يراه إعانة على الإثم والعدوان، وفي القسم الثاني بمقتضى عدم الانحصار العرف لا يراه إعانة على الإثم والعدوان. فهذا الذي يذكره المصنف، وبناء على هذا يظهر أن المصنف يوافق بعض الأعلام كالمحقق الأردبيلي، إذا تتذكرون كلام الأردبيلي حيث قال بأن الإعانة، مفهوم الإعانة يتحقق بأحد أمرين، إما القصد وإما الصدق العرفي، وقلنا هناك بأن المصنف وصف هذا الكلام بالدقة، ولكن ذكر تحقيقا تبين أنه يناقش الأردبيلي، الآن ذكر هذا التفصيل وتبين أنه يوافق المحقق الأردبيلي بأن مفهوم الإعانة تارة يتحقق بقصد الحرام وأخرى يتحقق بالصدق العرفي. الآن في المقام المصنف يقول يتحقق بالصدق العرفي، ثم نعم
شيخنا في القسم الثاني الذي قال المصنف بعدم بطلان البيع،
نعم
يعني حتى لو كانت هنالك قرينة، مثلا هذا صانع الخمر إجا ما أخذ مني كيلو كيلو وين حتى أقول قد يأكله هو أو عائلته، إجا أخذ مثلا يعني كمية كبيرة، هنا راح تكون قرينة على أنه هذا ما يأكل، راح يستخدم الشغل المحرم إذا كانت أكو قرينة.
بلي، هذا بعد راح يصير يعني كلام في المثال، أنه مثل ما تفضلتوا إذا صارت عندك قرينة، إحنا كلامنا الآن في نظر العرف، العرف يرى الانحصار أو عدم الانحصار، إذا تتفضلون تقولون هذا الشراء الكمية وهو عمله خمار، نتيقن أو نطمئن أن هذا قرينة على أنه يستعمله في صناعة الخمر، هذا صار بحث آخر. لا، احنا الكلام جيب حتى لو تجيب لي مثال آخر. العرف تارة يرى الانحصار وأخرى يرى عدم الانحصار. سكين، خلينا نغير المثال، شخص اشترى سكين وأنا أعلم أنا باع للسكاكين، جاءني شخص اشترى مني سكين وأنا أعلم بأن هذا الشخص هو سارق وهو قاتل وهو مجرم، لكن شراء السكين بحسب نظر العرف لا ينحصر استعمالها في القتل أو في السطو، قد يكون يريدها إلى أعمال المطبخ، قد يريد ذبح شاة، قد يريد أن يدافع عن نفسه في بعض الحالات، وقد يريد أن شنو يسطو بها أو يقتل مسلم. فالعرف يرى أن شراء السكين لا ينحصر بكون السكين مستعمل أو تستعمل في الحرام، فبيعها لا يكون حراما حسب نظر العرف. إذا تقولون في مثال العنب لا، هناك قرينة على أنه على انحصار المنفعة بالمحرم، هذا صار شيء آخر، يدخل بيع العنب يدخل في القسم الأول من الشروط. واضح إن شاء الله؟
واضح شيخ حسن.
نعم. إذن بناء على نظر المصنف إلى هنا إلى هذا التحقيق الذي يذكره، يتضح أنه لا يرى بطلان بيع العنب لمن يعلم أنه يصنعه خمرا. لماذا؟ بدعوى أن العرف لا يرى انحصار منفعة العنب بالتخمير، وإنما منفعة العنب قد تكون في التخمير وقد يكون في غيرها. وقلنا بأنه المصنف على هذا وافق الأردبيلي. بعد ذلك المصنف يقول بأنه لعل هذا التفصيل موجود في كلمات بعض الأعلام، ولعله في نظر الفاضلين اللي هو المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة، حينما فصلوا بين مسألتين، حيث قالوا بأن بيع السلاح أثناء الحرب للكفار، بيع السلاح للكفار أثناء الحرب يكون محرما لأنه إعانة على الإثم والعدوان، بينما بيع العنب مثلا أو بيع شيء آخر ممن يعمله خمران، الفاضلان قالا بأنه ليس محرم. فقد وقع السؤال والنقاش والأخذ والرد أنه ما الفرق بين بيع السلاح للكافر وبين بيع العنب للخمار، إذا كانت النكتة الاستعمال في الحرام ففي كل منهما استعمال في الحرام. المصنف يقول لعل نظر الفاضلين في هذا التفصيل إلى في هذا التفريق بين المثالين إلى التفصيل المتقدم المعتمد على انحصار وعدم انحصار المنفعة بنظر العرف، وبالتالي إلى صدق الإعانة وعدم صدق الإعانة، فإن بيع السلاح للكفار حال الحرب أثناء الحرب نبيع السلاح للكفار، هذا واضح بنظر العرف أن السلاح منحصر استعماله في الحرب فيكون إعانة على الإثم والعدوان. أما بيع العنب من الخمار، بيع العنب لمن يصنعه خمران، هذا بنظر العرف لا ينحصر بالتخمير فلا يصدق عليه الإعانة. هذا قد يكون نظر بعض الأعلام إلى هذه النقطة في التفريق بين بعض الأمثلة. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله.
نقرأ هذا المقدار. ثم أنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين وبين، بينما ينحصر فائدته، فائدة الشرط ومنفعة الشرط عرفا في المشروط المحرم، كحصول العصا في يد الظالم المستعير لها من غيره لضرب أحد، فإن ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان، يعني في خصوص هذا الضرب، ينحصر فائدته عرفا في الضرب. وكذا من استعار كأسا لشرب الخمر فيه، يعني يكون يعني قيد واضح ما ذكر المصنف في زمان جلوسه على مائدة الخمر، وبين هذا العدل الثاني بين ما ينحصر وبين ما لم يكن كذلك، يعني ما لم يكن فائدته منحصرة كتمليك الخمار للعنب، فإن منفعة التمليك وفائدة التمليك غير منحصرة عرفا في الخمر حتى عند الخمار، على اعتبار أن الخمار يمكن أن يكون له غرض آخر غير التخمير. هذا بحسب كلام المصنف. أسا إذا تريد تناقش تقول لا أكو قرينة أخرى كما تفضل الشيخ، هذا شيء آخر. قال فيعد الأول، القسم الأول مع الانحصار، فيعد الأول عرفا إعانة على المشروط المحرم، يعني على المشروط اللي هو مثلا ضرب ظلم المؤمن أو شرب الخمر المحرم، بخلاف الثاني لا يصدق عليه الإعانة عرفا. ولعل من جعل بيع السلاح، ولعل من جعل بيع السلاح من أعداء الدين حال قيام الحرب من المساعدة على المحرم، وجوز بيع العنب ممن يعمله خمران كالفاضلين في الشرائع والتذكرة وغيرهما نظر إلى ذلك، ولعل من جعل نظر إلى ذلك، يعني نظر إلى هذا التفصيل، من فرق بين هذين المثالين كالفاضلين المحقق في الشرائع والعلامة في التذكرة قد يكون ناظر إلى هذا التفصيل، وإلا ما الوجه في التفريق بين هذين المثالين مع أن كلا منهما يعني بيع لمن يعلم أنه يستعمله في الحرام. وكذلك المحقق الثاني حيث منع، أيضا مثال لمن نظر لهذا التفصيل كالمحقق الثاني، محقق الثاني أيضا عند مسألة جوز بيع العصير المتنجس أو العنب، جوز بيع العنب للخمار في حين لم يجوز بيع العصير العنبي أو بيع الشيء المتنجس لمن يستحله، شنو الفرق بيناتهم؟ لابد أن يكون صنف يقول لابد أن يكون الفرق ناظر إلى هذا التفصيل، لأن هذا الذي يستحل العصير العنبي بمجرد أن يتملك العصير العنبي يشربه فيكون البيع إعانة على الحرام، بينما في مثل بيع العنب وغيره لا ينحصر في الحرام. وكذلك المحقق نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام. نعم يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن اللي هو هذا موضوع مسألتنا، فهذا كأنما دليل رابع على إثبات بطلان البيع في أصل مسألتنا، ممن يعلم أنه يصرف المبيع في الحرام بأن دفع المنكر كرفعه واجب، دفع المنكر واجب كما أن رفع المنكر واجب، ولا يتم إلا بترك البيع، ولا يتم الدفع، ولا يتم الدفع إلا بترك البيع، فيجب ترك البيع، فيجب ترك البيع. وإليه أشار المحقق الأردبيلي، يعني وإلى هذا الدليل أشار المحقق الأردبيلي رحمه الله حيث استدل على حرمة بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الإعانة بأدلة النهي عن المنكر. طبعا مو بالضرورة أنه تبنى هذا الدليل وأنما ذكره، لذلك قال أشار إليه، لأنه المحقق الأردبيلي لا يرى حرمة بيع العنب. قال ويشهد لهذا ما ورد، يستشهد المصنف يجيب شاهد هذا ما بيناه، المصنف يأتي بشاهد لهذا الدليل وهو ما ورد عنهم عليهم السلام أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا. يقول لأنه بني أمية خب هم أشخاص معدودين، كيف تمكنوا من سلب السلطة وسلب حق أهل البيت من ولايتهم على الأمة، يعني الولاية الحاكمية السياسية والإدارية، ما ذلك إلا بإعانة الأمة. فلو فرضنا أن الكل التزموا بعدم إعانة بني أمية، لا يحضرون جماعتهم ولا يجبون لهم الصدقات ولا يحاربون بالنيابة عنهم، وبقوا بني أمية فقط هم هؤلاء الأشخاص المعدودين، هل يتمكنون من سلب الحق من أهل البيت؟ لا. فإذن مضمون هذا الحديث أن الأمة لو تركت إعانة بني أمية لما وقع الحرام، لما سلب حق أهل البيت. فيدل الحديث على أن كل فعل بتركه يمنع وقوع الحرام فتركه واجب وفعله محرم. قال ويشهد لهذا ما ورد من أنه لولا أن بني أمية وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبونا حقنا، دل يعني هذا الخبر وهذا الحديث دل على مذمة الناس في فعل ما لو تركوه لم يتحقق أو لم تتحقق المعصية من بني أمية. لاحظ العبارة، الحديث يدل على ذم الناس، في أي نقطة يذم الناس؟ في فعل ما لو تركوه، في الفعل الذي لو تركوه كان الترك سببا لعدم تحقق المعصية من بني أمية. فدل الحديث على ثبوت الذم لكل ما لو ترك لم يتحقق المعصية من الغير، وهذا وإن دل بظاهره. من هنا تبدي مناقشة المصنف، الوقت بعد ما يسع، يعني نحتاج إلى أنه إن شاء الله في الدرس اللاحق نبين الإشكالين بشكل أوضح ثم نطبق العبارة، يأتي الكلام فيهما يوم السبت إن شاء الله. لا تنسونا من دعواتكم وزياراتكم لمناسبة ذكرى رحيل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في يوم الغد. جزاكم الله خير، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.